فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل ونار السبيل، وأزاح العلل قطع المعاذير، وأقام الحجة أوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا، نور صدورنا، وذهاب همومنا. اللهم اجعله لنا في الدنيا قرينا، في القبر مؤنسا، على الصراط نورا. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد منكم. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم اصرف عنا الوباء، واصرف عنا البلاء، واصرف عنا الغلاء. اللهم اكشف الغمة عن الأمة، احفظ لنا نساءنا، ربي لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، واجعلهم صالحين مصلحين. اللهم احفظ لنا من نحبهم فيك. اللهم اذهب همهم وغمهم، واشف مريضهم، وبارك في ذرياتهم، في أعمارهم، في أرزاقهم، احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، أدب معهم يا كريم، وفقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام عبر هذا البث المباشر، حلقة جديدة في سلسلة فقه المرأة المسلمة، مع اللقاء 19. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، تبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع الغسل وموجباته. الدرس الذي مضى تكلمنا عن الغسل وبينا أنواعه، تكلمنا عن الغسل المجزئ والغسل الكامل، أيضا تكلمنا عن الأغسال المستحبة، وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأنا. فمع صفة الغسل، فبعد أن بينا أقسامه وبينا الأغسال المستحبة بعد الواجبة، تعالوا نتعرف على صفة الغسل، ونبدأ بصفة الغسل الكامل. الغسل الكامل، الغسل الكامل يأتي فيه المغتسل بتسعة أشياء، يأتي فيه المغتسل بتسعة أشياء. الأولى النية، وهو أن ينوي الغسل للجنابة أو استباحة ما لا يستباح إلا بالغسل كالصلاة. وقضية النية لابد أن نفهمها فهما صحيحا. النية معناها القصد، والقصد محله القلب، ولا يجوز التلفظ به باللسان. يعني لا يجوز أن أقول مثلا نويت غسل الجنابة، أو نويت رفع الحدث الأكبر. لماذا؟ لأن النية معناها القصد، والقصد محله القلب، قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. الحديث: إذن لا يجوز التلفظ بالنية، ومن تلفظ بالنية فقد أحدث ووقع في البدعة ويأثم، ماذا؟ لأنه خالف المنهج. لعل البعض يقول: لقد تلفظ النبي بالنية في النسك، الحج أو العمرة. قال العلماء: النبي ما تلفظ بالنية، إنما جهر النبي بالتلبية وبين نوع النسك لأصحابه، وليست هذه النية المعهودة. كان يقول: لبيك عمرة، أي يبين للصحابة أن هذه عمرة، ولكن ليست هي النية المقصودة. فخروج النبي من بيته ولبسه الإحرام هذا هو النية، أما في النسك يبين نوع النسك للصحاب: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة، لبيك حجة فبيلبي، يجهر بالتلبية. إذن النية محلها القلب، ولا يجوز التلفظ به، يعني الجنب والحائض والنفساء. الحائض عندما ينقطع الدم فبتبدأ تنوي الغسل لرفع الحدث من أجل الصلاة، من أجل الصيام إلى آخره، نيتها في قلبها. كذلك الجنب، مجرد الحركة من أجل الغسل هذه نية، فلا يجوز له مثلا يقول نويت كذا، فلا يجوز التلفظ بالنية. هذه مسألة مهمة. يبقى أول شيء في الغسل النية، ثم يسمي فيقول بسم الله، ثم يغسل يديه ثلاثا قبل إدخالهما الإناء. يمكن احنا شرحنا هذا في الدرس الماضي، ولكن بعض الإخوة كان سألنا الإعادة. يغسل يديه ثلاثا قبل إدخالهما الإناء. طبعا قلت أن هذا لمن يغتسل من إناء، لكن في زمننا الحمد لله، يعني من فضل ربنا والنعم التي لا تعد ولا تحصى، الآن بقى فيما يسمى بالدش أو الحنفية أو الصنبور في بعض عند البعض، فمش محتاج تغسل إيديك ثلاثا. لماذا؟ لن تدخلها في إناء، أنت تدخل تحت المية مباشرة، الماء جاءك من الدش أو ما شابه ذلك. إنما لا يغتسل من إناء، نقول له قبل أن تضع يدك في الإناء اغسل إيديك خارج الإناء ثلاث مرات أولا، كما فعل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. يغسل يديه ثلاثا قبل إدخالهما الإناء، ثم يغسل ما به من أذى، يعني يستنجى. والمرأة تغسل الفرج بعد الحيض أو بعد الجماع أو كذا، وده من السنن. يستنجي لعل يكون في بعض الأمور داخل العضو أو كذا، فبيبدأ يخرج هذا قبل أن يغتسل، وكذلك المرأة. قال: ثم يغسل ما به من أذى، ويغسل فرجه وما يليه، هو الاستنجاء كما ذكرت، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. يعني بعد ما استنجى ونظف المكان أو المحل يبدأ يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، دي من السنن، يبدأ يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، يقول له قبل الغسل. ثم يحثو على رأسه ثلاث حسيات. طبعا لسه بنتكلم على الإناء، اللي عنده إناء بياخد ثلاث مرات من الإناء، إنما أنت تحت الدش مش محتاج ثلاثة ولا أربعة ولا اتنين، أنت حضرتك دخلت تحت الدش فبيعمم الجسم كله بالمية، ما تقولش بقى إيه أدخل كده مرة وأخرج بعدين. أما الماء كده فيه إسراف، بعض الناس كده ما شاء الله دمهم خفيف شوية، يقول لك الشيخ قال ثلاثة راح داخل لك مرة كده وراح راجع تاني، نقول لا خلاص ما أنت دخلت. لأن العلة إيه؟ إن الجسم يتعمم بالمية، خلاص كده، فانت دخلت تحت الدشة وتبدأ تغسل الدماغ كده وتدلك كويس، خلاص كده. طيب، ثم يحثو على رأسه 3 حثيات يروي بهن أصول شعره، يعني أهم شيء الماء يدخل لأصول الشعر، أصول الشعر. طبعا كما ذكرت بالنسبة للمرأة الجنب لا تنقض قرونها، يعني القرون يعني الضفائر، يعني بعض الأخوات بيكون عندها ضفائر، تبارك الله شعرها طويل فبتبدأ تجدله ضفائر، ممكن واحدة تعمل 3 قرون يمين الشمال وفي الوسط، طبعا بتبقى الضفيرة كبيرة جدا، وما قاعدة بقى يا عيني عشان تربط فيه، في بعضهن كده ما شاب تتفنن تعملها مثلا 20 خصلة، تقعد تلفلف في ال20 لما تعملها عاملة جميلة كده ومربوطة عشان تفك ده كله، وعيتنا بيضة بقى مش هنخلص، وبعدين هتنكد عليك، خلي بالك انت اللي بتسمعني، لو قلت لها فكي هتنكد عليك انت بقى، اه هتبقى مشكلة، وانت اللي انت لا تفك دي، ما تفكش الله يكرمك، يعني الجنب ما تفكش، تفضل ضفايرها مربوطة زي ما هي، هترش بس الماء على ايه فوق رأسها، تعمم جسمها بالمية من فوق الرأس، لكن ما تفكش الضفيرة الا الحائض او النفساء، دي لازم تنقض الضفيرة لازم تفكها عشان يدخل بقى لتروى لأصول الشعر، انما الجنب لا. قال يروي بهن أصول شعره ويخلل بيده، يعني ايه التخليل؟ يعني يدخل كده أصابعه في الشعر بحيث الماء يعمم أصول، يوصل للفروة كده، خلاص ده التخليل، مش التخليل اللي أنت عارفه بتاع الترشي والمخلل، لا التخليل يعني زي مثلا أدي إيدي لما أجي أخلل صوابعي أهو، أروح مدخل صوابعي مع بعض كده، ده تخليل أهو باين في الكاميرا أهو، أنا بدخل الأصابع بعضها في بعض كده بحيث أغسل كل جزء إيه قد لا يصله الماء، وكذلك في الشعر وكذلك في اللحية، ده للرجال، أما المرأة ففي شعرها تبدأ تخلل فروة الرأس بحيث الماء يدخل إلى أصول الشعر، ثم يفيض الماء على سائر بدنه، أنا واخد ال3 حسيات من الإناء، بعد كده خلاص واخد الإناء كله بقى كده اللي هو الدش بقى، أنت دخلت إيه من الأول تحت منه، أنت مش محتاج بقى إيه 3 مرات، انت خلاص دخلت تحت الدش، دخلت ايه تحت الدش، ثم يفيض الماء على سائر بدنه، ثم يدلك بدنه بيده، انا وانت بتغتسل كده بتدلك جسمك كده، شوف الاماكن اللي قد لا يصلها الماء زي الابط، زي بعض الاماكن كده الفراغات يعني بين الارجل، تبدا تنظف جيدا وتدلك بحيث الماء ايه يعوم، طبعا مع التنبيه انك ما تمسكش الفرج بيدك الا انتقض وضوءك، فما ينفعش تصلي، لازم تتوضى من جديد، يعني اللي يغتسل ويمسك الفرج باليد بدون حائل ما ينفعش يقول لك اخلص وراح اصلي، لا نقول له اتوضى، لان لمسك للعضو نقض الوضوء، انما ما لمستش مجرد الغسل كده اخرج صلي على طول، طبعا ده في غسل الواجب فقط اللي هو الغسل من جنابة او حيض، انما غسل التبرد لا، يعني جاي من الشغل عرقان اقول لك خد دوش واطلع اصلي، لا لازم تتوضى، ان الدوش ده اسمه تبرد ما هوش غسل واجب، ما هوش غسل ايه واجب، انما الغسل الواجب فقط اللي هو مش لازم تتوضى معاه، بعد منه اغتسلت اطلع صلي بهذا الغسل مباشرة. نعم، نعم. طيب بيسأل الحاج علي عن غسل الميت، حلق الإبط، نعم في الإبط من سنن الفطرة، كذلك العانة، إنما اللحية لا، ما نجيش جنب لحيته خالص كرجل الميت، إنما الإبط إذا كان في شعر الإبط نعم نزل له، ده سنن الفطرة إذا تمكننا بدون جرح له فهذا يزال. نعم، إذا نعود للغسل، فبنبدأ ندلك الجسم كويس، نبعد عن لمس العضو باليد عشان ده بينقض الوضوء، وما ينفعش ان انا اصلي بهذا الغسل اذا لمست العضو باليد، خلاص كده. يبقى دي قضية مهمة باب الغسل، يبقى الغسل الواجب فقط الذي يجيز لك الصلاة بدون وضوء بعده، انما غسل التبرد ان انت عايز كده قاعد، يقول لك انا قاعد كده شويه عرق، طب اقوم اخش اخد لي دوش، ده ما ينفعش تصلي بيه، لازم تتوضا عشان الصلاه. طيب الدليل على هذه الصفه في غسل النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا انت خلاص فعلت هذا كله قبل ان تصلي، هتبدا بعد كده قبل ما تخرج من خش البانيو، بانيو ها سموه بانيو في تونس، البانيو البانيو ده في بعض الناس بيستحمى في طشت مثلا يعني، انما انت عندك بانيو ولا عندهم جاكوزي، نقول لك وانت خارج يبقى اغسل رجليك. طبعا البانيو مش محتاج تغسل لانه هو بينزل وميه خلاص ايه بتنزل على المجرى، الا اذا كان البانيو بتاعك مسدود وهي موجوده يبقى تخرج منه وتروح غاسل رجليك بعيد عنه خلاص، انما لو البانيو شغال خلاص مش محتاج تغسل رجليك. واحد تاني بيغتسل في اناء تشت مثلا خلاص والميه فيه خلاص كده، نقول لك لما تخلص الغسل تخرج من الميه دي وتبقى تصب على رجليك تغسلهم خلاص كده من اثر الماء اللي انت اغتسلت فيه ده. وده يكون افضل يعني. طيب تعالوا نشوف الدليل على هذه الصفه. الدليل على ذلك حديث ام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابه غسل يديه وتوضا وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات ثم غسل سائر جسده صلى الله عليه وسلم. نفس اللي احنا شرحناه ادي نقول أم عائشة عن النبي في صفة غسله عليه الصلاة وأزكى التسليم، ودي مهمة أوي يا إخوة. وعشان كده كان تعدد زوجات النبي ضمن الحكم الحكمة التعليمية أن هناك من الأمور ما تكون بيت النبي ولا يطلع عليها غير أهل النبي فيقومن بواجب نقلها للناس، يعني غسل النبي يغتسل فين؟ في البيت، مين اللي يشوف غير الأهل؟ الزوجات، فتبدأ تنقل هذا العلم للناس، تنقل هذا العلم للناس. وعن أم المؤمنين ميمونة رضي الله تعالى عنها، طبعا الحديث ده حديث متفق عليه في البخاري ومسلم، حديث أم ميمونة أيضا متفق عليه رضي الله عنها، تقول قالت: وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءا لجنابة، وضوءا يعني الماء، أنا عندي كلمة الوضوء فتحة الواو ووضوء يعني المية اللي احنا نستعملها في الغسل أو في الوضوء، فبنسميه ايه؟ وضوء. لما أقول لك هات لي وضوء يبقى هات لي مية عشان أريد أن أتوضأ، إنما بالضمة الفعل نفسه الغسل وضوء خلاص، يبقى الوضوء معناه ايه؟ الغسل غسل الأعضاء، إنما بالفتحة الماء اللي هنستعمله في غسل الأعضاء. تقول صنع عفوا وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءا لجنابة، يعني حضر الماء عشان يغتسل من الجناب، فأكفأ بيمينه على شماله 2 أو 3 ثم غسل فرجه يعني استنجى، ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط 2 أو 3 ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، بدأ يتوضأ، ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل جسده ثم تنحى، أي خرج من الإناء ده، ثم تنحى فغسل رجليه. قالت: فأتيته بخرقة، يعني قطعة قماشة يسميها المفرش أو الفوطة عشان التنشيف بعد ما تغتسل، تجفف جسمك تنشف. طيب فلم يردها فجعل ينفض بيده، يعني ما رضيش ياخد الفوط عشان ينشف ايه، وبدأ ينفض الماء بيده فقط، ثم ارتدى ملابسه. ده كان النبي كان ما بيستعملش الخرقة في تجفيف الوضوء او الغسل. خلاص، انت طبعا في زماننا احنا بتبقى جاي بتتوضى في المسجد وفي موكيت وفي سجاد وفي ناس ممكن تأذي من حولك، نقول لك ابقى نشف. عندكم الحمد لله دلوقتي في مناشف هنا، مناديل، ونشف عشان ربما يتأذى البعض من الجالسين عند مرورك بالماء وهكذا. يبقى التجفيف لا بأس به ولا حرج فيه. ده بالنسبة للغسل الكامل اللي بيكون فيه الأركان والواجبات والسنن. طيب، في بقى الغسل المجزئ النوع الثاني، اللي هو يكفيك فيه فقط النية وتعميم الجسد بالمية بس، خلاص مش محتاج تتوضى ولا أي حاجة خالص، أنت تنوي وتخش تحت الدوش يا محمد وتخرج تصلي. إيه؟ تصلي. عشان كده قلت لك الدرس الماضي كما قال الفقهاء: هب أن إنسانا قام من نومه جنبا وخرج ولم يغتسل، راكب الدابة بتاعته، راكب حمارة أو ناقة أو بعير، ده كلموا عن أزمنتهم يعني، مش سيارة دلوقتي هتنزل بيها في البحر، مشكلتك مشكلة. فهو ماشي بالدابة دي، راحت الدابة عكسته وقعته في نهر مية، وهو بيقع كده بيسقط في المية تذكر نجومه فنوى الغسل وراح غطس في المية وطلع، خلاص كده اغتسل. كده هو ايش؟ اغتسل، لان هو ده الغسل المجزي، نية وتعميم الجسم بالمية، مش خد له الغطس ده دخل جوه النهر كده كله، ايوه، مع النية بس خلاص. حتى بملابسه، مش بملابسه، بملابسه يطلع يصلي ويطلع ايه؟ يصلي. طب يا عم الشيخ، اثر الماء الموجود من الماني صح كده؟ ليس بنجس، ليس بنجس، ولذلك حكمه ايه؟ قال اغسلوه رطبا، ويعني ما يكون رطب لسه في ميه، بشويه ميه فقط، الجزء ده بتاع الملبس بس. عائشه كانت تغسله رطبا وتحكه يابسا، يعني ما يكون يابس بالضافر كده بس، ايه، تزيله من المكان وخلاص، ان المني اصل خلقه ذريه ادم، فهو طاهر، وهو طاهر. تعالوا نشوف بقى الغسل المجزئ ده. صفة الغسل المجزئ أن ينوي ويعم شعره وبدنه بالغسل فقط، خلاص، ويجب إيصال الماء إلى البشرة التي تحت الشعر وإن كان كثيفا، لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها السابق، النبي كان يصل بالماء حتى أصل الشعر حتى يروي البشرة، ولا يجب نقضه إن كان مطفورا كما ذكرنا بالنسبة للمرأة في الجنابة، لما روت أم المؤمنين عائشة وأم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي، أشد يعني عندها ضفائر رضي الله عنها، فأنقضه لغسل الجنابة، حددته لغسل الجنابة، قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين، يعني ما تنقضيش ضفيرك، رشي بس المية على الرأس 3. ودليل ذلك من الكتاب، قال تعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، خلاص فاتطهروا، فبالطهر بيكون بالمية، خلاص نويت ودخلت تحت المية. قالش بقى في أركان، قالش في الآية زي ما قال في آية الوضوء: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، امسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، خلاص يعني، وإن كنتم جنبا فاتطهروا. ما عدتش بقى الأجزاء اللي هيغسلها، قال لك أنت خلاص ادخل تحت المي. يبقى ده بنسميه الغسل الإيه؟ المجزئ، اللي يكفيك يعني وخلاص، ويسقط به الفرض. عايز بقى الكمال والسنة، افعل الكامل الذي ذكرناه قبل ذلك. هنيجي الآن بقى بعد ما عرفنا صفة الغسل، هنبدأ نتكلم عن بعض التنبيهات المهمة. التنبيه الأول: لا يجب ترتيب الغسل. المهم بعد النية تعميم البدن بالماء، لأن الله تعالى يقول إن كنتم جنبا فتطهروا. مفيش بقى ترتيب إنك تغسل الأول، والكلام ده مش موجود، هو مجرد بس تعمم جسمك إيه بالمية. ولم يقدم بعض البدن على بعض، ولكن يستحب البداء بما ذكرناه ولا موالاة في الغسل، لأنه طهارة لا ترتيب فيها، فلم يكن فيها موالاة. مفيش ترتيب، يعني ما تجيش تقول إيه طب أنا هغسل وبعد كده أدخل على رأسي، لا 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 لا، ما في ترتيب، وبعد كده أغسل ديك، لا لا لا، أطول تعمم الجسم بالماء. التنبيه الثاني، بالنسبة لغسل الحيض فهو كغسل الجنابة سواء، إلا أنه يستحب لها أن تأخذ شيئا من المسك أو الطيب أو غيرهما. ده المرأة بقى بتتكلم عن أحكام النساء. المرأة بغسل الحيض بعد ما بتغتسل بتجيب قطعة من القطن تضع فيها الطيب، ولما باجي أتكلم عن الطيب أقول الطيب الخالي من الكحول. أنا أذكر قديما شرحت فقه غسل المرأة وكذا، كان أخ الله يبارك له حديث عهد بزواج كان حاضر في الدرس، وراح بقى خد العلم بقى ما شرح يعلم الزوج، وبعدها ظلت المرأة تعالج عند الطبيبة لمدة 6 شهور. ايه المشكلة بقى؟ صاحبنا جاب لها برفان، قلت البرفان في الكحول ده طبعا في العضو ده بدأ التهابات ومشكلات وعقبات وعلاج وطبيبة وشغلانة، لان احنا نقول له الطيب، الطيب الخالي من الكحول، حتى في حاجة اسمها مسك الطهارة سيعرفناه، مسك مطهر يكون عند الجماعة بتوع الاكسسوارات الخاصة بالمرأة، بيكون مسك أبيض طيب الريح، حط بس كده في قطعة قطن وبتنظف المكان فقط، تتبع أثر الدم. وده اللي قاله النبي للسائلة عن غسل الحيض، فبعد ما شرح لها ازاي تغتسل قال ثم خذي صفة أو قطعة قطن يعني ومسكيها وتطهري بها. قالت كيف أتطهر بها رسول الله؟ النبي وشه حمار عليه السلام، يعني كان أشد حياء من الفكر في قدرها. عشان كده من ضمن الحكم تعدد زوجات النبي عشان يقومن بشرح هذه الأحكام للنساء. فقال سبحان الله تطهري بها. قالت كيف أتطهر بها رسول الله؟ قال سبحان الله تطهري بها. فأمسكتها إحدى أمهات وقالت تتبعي أثر الدم، تتبعي أثر الدم، نظفي المكان خلاص. وهكذا يبقى في الحيض نقول للمرأة بعد الغسل قطعة قطن طيبيها بالمسك الطهارة أو بالطيب الخالي من الكحول ونظفي هذا المكان أو غيره، فتتبع به أثر الدم ليزيل فورته. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاه أن امرأة سألت النبي، أو الحديث جاءه صلى الله عليه وسلم، كيف تغتسل من حيضتها؟ فعلمها كيف تغتسل. ادي هو النبي بيعلم المرأة كيف تغتسل. لما قصر العلماء والدعاء طلاب العلم بتعليم النساء هذه الأحكام، قد تجد امرأة تعبد ربها طيلة حياتها وربما لا تقبل منها عبادة، لأنها لا تحسن الغسل من الجنابة ولا تحسن الغسل من الحيض، دي مشكلة خطيرة جدا، وقد لا تحسن الوضوء. فلا بد أن تتعلم المرأة هذه الأحكام اللي تتعلق بالعبادات، فالنبي علمها، لكن في مسائل دقيقة لا تصلح فيها إلا المرأة تعلمها بقى. عشان كده مهم قوي الأم تتعلم عشان تعلم بنتها، دي قضية مهمة قوي، وينبغي على الزوج أن يتعلم لينقل هذا العلم للزوجة والأولاد، ده مهم أوي. يعني في تقصير جسيم جدا جدا في مقام العلم وتعليم النساء الأحكام. فعلمها كيف تغتسل ثم تأخذ فرصة من مسك فتتطهر بها. قالت كيف أتطهر بها؟ فقال فقلت، أي عائشة بقى مسكتها فقلت تتبعي بها أثر الدم، تتبعي بها أثر الدم. يبقى ده بالنسبة للحيض. الحائض نقول لها بعد الغسل جيبي مسك طهارة أو طيب يكون طيب خالي من الكحول، وتتبعي أثر الدم بقطعة قطن. التنبيه الثالث بالنسبة للمرأة الحائض، هل عليها نقض شعرها للغسل من الحيض؟ في المسألة قولان. الأول لا يجب، لأنه غسل واجب أشبه غسل الجنابة، ده قول. والثاني يجب ليتيقن وصول الماء إلى ما تحته، وإنما عفى عنه في الجنابة لأنه يتكرر، يعني الجنابة تتكرر كثيرا بخلاف الحيض، يعني كل شهر مرة. أما بتغتسل الحيضة بتجيلها مثلا كل 23 يوم أو كل 26 يوم أو كل شهر مرة، هنقول غسل في الشهر، بخلاف الجنابة ممكن تغتسل أكثر من مرة في الأسبوع وأكثر من مرة في الشهر. لرفع المشقة عنها رخص لها في عدم نقض ضفائرها في الجناب، إنما في الحيض على القول الثاني يجب عليها أن تنقض ضفائرها. التنبيه الرابع، الأفضل تقديم الوضوء على الغسل للحديث السابق في صفة الغسل، فإن اقتصر على الغسل ونواهما أجزأه عنهما. يعني لو ما توضاش واغتسل فقط، يعني قلنا الغسل المجزئ خلاص يخرج يصلي بدون وضوء، إن الغسل يكون مقام الوضوء، لقول الله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا. يعني بعد ما اتكلم عن الوضوء قال وإن كنتم جنبا فاتطهروا، قالش فاتطهروا وتوضأوا، لا خلاص هو فاتطهروا خلاص، ولم يأمر بالوضوء معه، ولأنهما عبادتان من جنس صغرى وكبرى، فدخلت الصغرى في الكبرى في الأفعال دون النية كالحج والعمرة، نفس الأفعال، ما نفس الغسل لل ونفس ال... وهكذا، فتيجي بقى الوضوء صغرى فدخلت في الغسل الأكبر ده. ويرى فريق آخر من العلماء أن الوضوء لا يجزئه عن الحدث الأصغر حتى يتوضأ، لأنهما نوعان يجبان بسببين، فلم يدخل أحدهما في الآخر كالحدود، وإن نوى إحداهما دون الأخرى فليس له غيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال إنما لكل امرئ ما نوى. طبعا هذا قول مرجوح، والراجح ما سبق أن الغسل يكفيك عن الوضوء. التنبيه الخامس، يجوز للرجل والمرأة أن يغتسلا ويتوضأ من إناء واحد. يجوز للمرأة والرجل أن يغتسلا من إناء واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل هو وزوجته من إناء واحد يغرفان منه جميعا. وطبعا في ده رد على بعض فتاوى العوام والجهلاء اللي يقول لك لا يجوز أن يطلع الرجل على عورة المرأة الزوجة. هي زوجة يعني إيه؟ زوجة يعني إيه؟ خلاص كده قضايا خطيرة جدا، يبدأ يحط فتاوى معرفش جاية منين حقيقة يعني. لا، النبي كان يغتسل مع زوجاته ومن إناء واحد، خلاص كده، ولا يغتسل بالملابس كمان، الغسل بيكون بالملابس، خلاص كده. فالكلام الباطل ده اللي بيروج بين الحين والحين ده لا يلتفت إليه، عشان كده قلنا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال ابن عمر رضي الله عنهما كنا نتوضأ نحن والنساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ندل فيه أيدينا، يعني مع حتى في الوضوء إناء واحد، إحنا أنا وزوجتي بنتوضى من إناء واحد. وطبعا دي كمان فيها حسن عشرة، حسن إيه؟ عشرة. فبعض الرجال للأسف يعني قد لا يأكل في بيته فترة زوجته، يأكلش حاجة من إيديها ولا يشرب عشان حائض، دي من عادات غير المسلمين، عادات الجاهلية الجهلاء. خلاص، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام التسليم تقول عائشة كنت أحيض وأشرب من الإناء، حائض اهي وبتشرب مي. فيسألني النبي: يا عائشة، أين شربت؟ فأشير إلى موضع في موضع الفم، أنا شربت من الجزء ده، قل، فيأخذ مني الإناء ويضع فاه على موضع في ويشرب، يعني المكان اللي أنا شربت منه يشرب منه، عشان يعلم أتباعه. حيضتها ليست بيدها، تطبخ وتأكلك بإيديها وتأكل من إيديها تشرب من إيديها. بل النبي كان يباشر زوجاته فترات الحيض. طبعا إيه المباشرة؟ يعني يقبل، يحضن، بعيد عن موضع الولد، ممنوع الجماع، إنما إنك تاخدها في حضنك برحمة، حسن عشرة، مش يقول لك ده أنا بقرف، يبعد. هذه هي الجاهلية بعينها. فكانوا يغتسلون من إناء واحد ويتوضؤون من إناء واحد، ويجوز للمرأة أن تغتسل وتتوضأ بفضل طهور الرجل وفضل طهور المرأة، وللرجل التطهر بفضل طهور الرجل وفضل طهور المرأة. الله، وده حكم جديد. يعني إيه فضل الطهور؟ الطهور هو الماء اللي بنتوضأ بيها وبنغتسل بيها. الزوج مثلا دخل عشان يغتسل، خد الإناء بتاعه عشان يغتسل، اللي يغتسل من إناء يعني، فبدأ ياخده ايه ويغتسل، فضل شوية في الإناء، تروح داخلة الزوجة تاخد دول وتغتسل بيهم. ده اسمه الفضل. فرق بين الفضل والمستعمل. المستعمل اللي هو ايه، تم الغسل بيها والوضوء ونزل. لا، احنا بنتكلم على الفضل الآن، هو موجود بعد الغسل. أنا اغتسلت من الإناء ده فخدت نصه كده بالكباية أو بالكذا، كنا بنسميه عندنا في مصر الكوز. خلاص كده، مش عارف انتوا تسموه ايه بقى دلوقتي. خلاص انتوا عندكم دش، ما فيش بقى كوس صح ولا في كوبايه موجوده، والله سموها ايه، بريك. بالبريك اسمه البراد، غراف، الغراف في المغرب، هذا مغرب غراف اسمه ايه، بالشلحه اسمه الغراف، ما شاء الله. طيب جميل، كنا بنسميه في مصر بقى الكوس. هاتي هذا الكوس، كوس كده ألمونيا، وتاخد دلوقتي خلاص ما بقاش في كوز ولا غراف، بقى في دوش الحمد لله، ودوش بينور كمان عشان يعرفك ان الميه سخنت، نور احمر كده وشكل لك الوان كده جميل، ها، ويعلي ويوطي وشغلانه ويوسع ويضيق، يعني على حسب حجمك كمان. يعني ما في واحد ما شاء الله حجمه يعني، يعني لو جبناه الدوش ده هينزل بس على صابع من صوابعه، فده محتاج لإيه بقى، فيروح مدور البتاع كده تبقى مطر عشان يعمم جسمه ده كله، واحد تاني على قده بقى يلف كده شوية، وهكذا. فضل من ربنا ونعمة، محتاجة شكر. طيب، يبقى إذن الفضل يجوز استعماله سواء بين الرجال أو بين النساء، أو الرجل والمرأة، أو المرأة والرجل، لا حرج في هذا كله. التنبيه السادس، يجوز استعمال المنظفات كالصابون والشامبو وما شابه ذلك عند الغسل سواء قبله أو بعده. ثاني، من بعض الأحيان بتحرج، لا للغسل لازم يكون مية بس، مين قال لك مية بس؟ عادي جدا، شاور، خد شاور، سموه شاور، شاور مش اسمه شاور، يعني تجيب الشامبو وتدهن جسمك كده وتقعد ترشرش كده وتظبط، وكده تخش تحت الدوش، ادي غسل اهو عملت قبل او بعد، دخلت تحت الميه الاول وكده جبت الايه الشاور ده بقى بطعم الخوخ بطعم التفاح الطعم اللي انت عايزه. خلاص كده، كمان في البعض يجيب كمان مخمليه كده جميله، بس دي للمراه طبعا، في كده بعض الاكسسوارات الجميله، مخمليه عباره عن كريم تدهن بيه الجسم بعد الغسل، يا سلام تبقى ريحه طيبه، تذيب بقى العرق، تذيب كذا تذيب كذا، تخلي الريحه جميله طيبه. فنقول للمراه اشتري المخمليه دي من عند الصيدليه اللي هي بتكون عقب الغسل عشان تطيبي بدنك تكون ريحك طيب. يبقى استعمال الصابون الشامبوهات المخملية قبل وبعد الحرك يسمى غسلا ولا حرك في ذلك. بكده هنكون فرغنا من الحديث عن قضية الغسل وبيان صفة الغسل وكيف نغتسل. طبعا إن قدر لنا بقاء وكان لينا لقاء هنبدأ نقف على قضية المسح على الخفين والمسح على الجوربين. الأحكام المتعلقة بهذا الباب المهم قوي الفقه يتعلق بالمرأة، إن أحيانا المرأة تكون لابسة الشراب الجورب الخفيف ده تقول لك امسح، ايوه يا ست الكل امسح ده خفيف، حتى لو كان خفيف اسمه جورب كان بيغطي موضع الفرد خلاص امسحي عليه في الوضوء بس تكوني لابسه على وضوء، وده اللي هنبينه في الاحكام القادمه ان شاء الله ان قدر بقاء وكان لقاء. بهذا القدر هنكتفي ونبدا ان شاء الله نستقبل ما يرد من اسئله واستفسارات عبر البث اولا، ثم نستقبل من الجالسين والحضور الأسئلة والفتاوى إن شاء الله تعالى. فهنشوف ما ورد الآن من أسئلة عبر البث نجيب عليه. الأخت الفاضلة حنان هشام مرحبا تقول: هل الجنابة عند لقاء الختانان فقط؟ سنت السؤال. الجنابة تكون بالاحتلام وإنزال المني بشهوة حتى بدون جماع، قد يكون بنوم ويقوم جنبا خلاص كده، إذا رأى الماء وجب الغسل خلاص. في بقى الجنابة عن طريق إذا مس الختان والختان وجب الغسل سواء أنزل أو لم ينزل خلاص. فإذا الجنابة تكون بالجماع أو بغيره عند نزول الماء سواء الرجل أو المرأة. الأخت مسك الختام مرحبا تقول: هل المرأة تغتسل من الحيض عندما ينقطع الدم أم عند ظهور القصة البيضاء؟ أحسنتي، هو انقطاع الدم يعقبه القصة اللي علامة الطهر الأكيد، فدام انقطع الدم وجب الغسل. أفضل الأكمل تنتظر ظهور إيش هذه العلامة، علامة الطهر اللي تعرفها بعض النساء والبعض قد لا يعرفناها، هي عبارة عن قصة بيضاء بتظهر عقب انقطاع الدم، فإذا ظهرت كده علامة إتمام الطهر فتغتسلين. بنتين رندا فارس مرحبا تقول: لو سمحت شيخنا، ما هي علامات أضغاث الأحلام وتلاعب الشيطان؟ أحسنت السؤال. النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم قال: الحلم من الشيطان والرؤيا من الرحمن، فإذا رأى أحدكم ما يحزنه فلا يحدث بها أحدا فإنها لن تضره، أو كما أخبر النبي. يعني إيه؟ العلماء قسموا ما يراه النائم في نومه إلى أقسام، منها الرؤية الصالحة. إيه معنى الرؤية الصالحة؟ يعني ترى في نومك بعض المبشرات، ترى في نومك ما يسعدك ويفرحك. مثلا يقول لك يا عم الشيخ والله شفت نفسي مثلا بصلي في مسجد النبي، ما شاء الله عليك جميل، دي رؤية. والله يا عم الشيخ شفت نفسي نايم بأذن، أبشر بحج أو عمر كنت طائعا، وإلا تكون التاني طب ربنا يستر بقى تكون لسه وسارق. قال إن الأذان ده بيحمل المعنيين على حسب حال الرائي، كما قال محمد بن سيرين لما جاءه جاء يقول: رأيت فيما يرى النائم أني أؤذن، قال: أبشر بحج أو عمرة. في نفس المجلس جاءه آخر: رأيت في المنام أني أؤذن، قال: أنت لص سارق، وكان كما قال. فتعجب الناس، قالوا: الرؤية واحدة والتأويل اختلف. قال: أما الأول رأيت عليه علامات الاستقامة والصلاح، فتذكرت فيه قول الله عز وجل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. وأما الآخر رأيت عليه ظلمة المعصية وشؤمها، فتذكرت فيه قول الله عز وجل: وأذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. هذه قضايا ترجع لحال الرأي، عشان كده دايما نقول اللي بيعبر الرؤى لازم يستفصل عن حال الرأي، هل هو ذكر أم أنثى، طب أعزب ولا متزوج، طب مستقيم ولا منحرف، لازم يعرف الأحوال دي لأن تأويل الرؤية بيرتبط بالحال. فإذا اللي يشوف حاجة زي تفرحه يبقى دي رؤية. واحد يقول لك أنا شفت سيدنا النبي، الله أكبر، النبي قال من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بي بشرط أن يراه كما وصف لنا في السنة الصحيحة بسمته وهيئته ودله. يجي يقول لنا شفت النبي لابس بنطلون جينز، نقول لا ده شيطان، النبي ما كانش بيلبس بنطلون جينز. خلاص يقول لك انا شفت النبي من غير لحيه، ده شيطان، النبي كان له لحيه كاسه تملا صدره. خلاص كده يقول لك اصل انا شفت النبي كان لابس قميص مشجر، لا مش النبي ده، هذا شيطان. لازم رؤيه النبي تتحقق بصفته، بلباسه، بسمته، بدله، بصفته المذكوره لنا في السنه الصحيحه، غير كده ما بقاش النبي. طيب واحد تاني يقول انا شفت مثلا العالم الفلاني يبقى دي رؤيه صالحه، شفت الداعيه الفلاني رؤيه صالحه، والله جاءتني أمي في المنام تبشر رؤية صالحة، وهكذا. إنما بقى أضغاث الأحلام يعني إيه؟ وأنا عندي بقى من الشيطان، وفي كمان أضغاث أحلام. نيجي لبتاعة أضغاث الأحلام الأول. يعني إيه أضغاث أحلام؟ أحيانا المرء بيكون مشغولا ببعض المشاكل، والمشاكل دي أثرت عليه تأثير كبير، فبيبدأ العقل الباطن يخزنها فينفس عن ده فين؟ في المنام. فيشوف ده، يعني مثلا الواد ابو يونس ده بيبغض فلان وعامل له مشاكل باستمرار، فيجي ينام يشوف فلان ده بيولع. ايوه دي اضغاث احلام. ليه؟ ان حضرتك يا ابو يونس انت غضبان منه وزعلان منه وعمال تفكر ومركز معاه قوي، لان هو كمان مركز معاك، فيجي لك في المنام بيولع، بيتخبط، بيقع، بيتكسر. دي اسمها أضغاث الأحلام. يبقى دي العقل الباطن بيخزن أحداث معينة بسبب كسر تفكيرك فيها. خلاص كده؟ أو قلقك من شيء معين. يعني إيه قلقك من شيء معين؟ يعني مثلا أنت بتشك في فلان ده، خلاص كده؟ عمال تشك فيه وتحاور معه وكذا وكذا وكذا، تروح فعلا يجي لك منه خاين وبيخونك وبيمكر بيك وكذا. ليه؟ لأن أنت مركز معاه قوي. فالعقل الباطن عامل ايه؟ خزن دي كلها، فبنشوفها في النوم، انه بيعمل كذا، انه بيجرحني، انه بيفكر عشان يضرني. فدي اسمها اضغاث الاحلام. التالت بقى اللي هو من الشيطان، اي امر يحزنك، اي امر ايه يحزنك، ده من الشيطان. يقول لك البعض يعني يا عم الشيخ بس اجي انام كده اخطف عينيا ولاقي جسمي كله اتشال وعمال اصرخ وصوتي مش طالع، وانا مفتح وشايف الناس وشايف اخويا نايم جنب، عايز اصحيه اقول له الحقني وصوت ومش عايز يسمعني. ايوه ده من الشيطان. يبقى في جن مؤذي متعب مقرف يكون معدي يلاقيك نايم كده راكب عليك يقول لك ناذيه. ما زي ما في البشر في ناس مؤذيه كده، تبقى انت ماشي في حالك تلاقي واد مجرم كده واقف في البلكونه ويروح رامي عليك مش عارف بتاعه ميه، يبقى انت لسه لابس اللبسه جميله، او يرمي عليك مش عارف ايه تفاحيه بايظه، او يرمي عليك شويه عنب بايظين. في ناس كده مؤذيين. خلاص فكذلك الجن فيهم شياطين مؤذيين كده، يبقى معدي يخبطك برجله، يلطشك بايديه. خلاص كده فده من الشيطان. بيسموه عندنا في مصر الكابوس، ده كان بيجي لي كوابيس، صح؟ هي ده الكابوس بقى. واحيانا مع شده الكابوس ده تجد نفسك مثلا في الشده دي ربنا الهمك بس تقرا ايه الكرسي فيتفك عنك، يبقى يقول لك الزم دي على طول لما تيجي تنام اقراها، او مثلا تقرا سوره الاخلاص، وهكذا. ده من الشيطان. ايه كمان من الشيطان؟ من الشيطان تشوف اي حاجه تضر، تشوف مكروه في اهل بيتك، في اولادك، تشوف مكروه في كذا في كذا، فتيجي انت قايم بقى متضايق جدا، نقول لك بس 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 ما تحكيش، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإنها لن تضر، ما تحكيهاش لحد. خلاص هذا والله أعلى وأعلم. بنتنا برضو بتقول ما هي الآداب الشرعية عند حصول الأحلام الفاسدة؟ أحسنت، يمكن أجبنا ونعيد الإجابة. الأحكام الشرعية عند الأحلام الفاسدة أن نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا نحدث بها أحداً، مع التنبيه يا إخوة حاجة مهمة قوي. في بعض الناس للأسف أوقفوا حياتهم على رؤية أو حلم، ودي مشكلة. درجة أنا بدأت أمل من بعض الناس يرسل لي في اليوم والله 20 رؤية. درجة مرة قلت حضرتك نايم على طول ولا ايه؟ يعني ايه في اليوم تبعت لي 6 7 رؤى؟ ازاي انت نمت كم مره؟ هو انت ايه بتنام نص ساعه تجيب لي رؤيتين ثلاثه؟ المشكله فناس عايشين في الاحلام. وارجوك يا شيخ لازم تأول لي الرؤيه يا شيخ، وكل شويه من فضلك، وكأن حياته واقفه على الرؤيه دي. نقول له لا الله يهديك، ونقول للاخت الله يهديك. واحد، لا ناخذ الاحكام من الرؤى والاحلام، ما في حكم اصلا، فما توقفش حياتك على رؤيه. يقول لك لا ده انا خايف منها قوي، هنخش في باب الشرك بقى، ودي مشكله خطيره جدا. التشاؤم لا طيره في الاسلام، ويبدا يقول لك انا قلبي بيدق، ده هيحصل مشكله، ده سيحصل مصيبه. ده غيب يا ابني ما ادراك، سلم امرك لله. لا ناخذ حكما من رؤيه ولا من حلم ابدا، هي اما مبشره او محزنه. محزنه استعذ بالله ان شاء الله وخلاص ما تحكيهاش، مبشره خلاص تفائل بالخير، لكن ما يترتبش عليه حكم انك تعمل او تترك عمل، لا. فدي قضايا مهمه، يبقى ما ناخدش احكام من الرؤى ولا الاحلام. اثنين، لما يكون رؤيه طيبه ما نحكيهاش لاي حد، نحكيها لمن نحبه ويحبنا فقط، او لعالم يؤولها لنا يكون بيتقن التاويل، يعني مش اي حد تحكي له. ليه؟ لان هناك الحسد في الرؤى. العين حق، العين حق، فما تحكيش كتير لاي حد. والله اعلى واعلم. اخت خوله بتقول السلام عليكم يا شيخنا، وعليكم السلام ورحمه الله. هل تغيير البامبرز للطفل ينقض الوضوء، او البول على الثياب ايضا ينقض الوضوء؟ جزيتي خيرا على هذا السؤال. تغيير البامبرز، المرأة تغير لطفلها البامبرز وتنظفه وتشطفه، هذا لا ينقض الوضوء، اغسلي ايديك فقط. كذلك بول الصبي جه على الثياب لا ينقض وضوءك، ولكن اغسلي بس الجزء اللي عليه البول فقط عشان تصلي بثياب طاهره، وهكذا. الأخت مسك الختام، مرحبا، تقول نضع الكريمات على البشرة فهل يجب غسلها قبل الوضوء؟ قلنا الكريمات أو الزيوت تنقسم إلى قسمين، كريمات وزيوت تمنع وصول الماء للبشرة، هذا النوع لابد من إزالته قبل الوضوء. النوع الثاني كريمات أو زيوت لا تمنع وصول الماء فلا يشترط أن تزيليه. يبقى بنسأل المتخصصين عن الكريم ده أو الزيت ده، هل لو حطيته على البشرة يمنع المية توصل؟ نعم، يبقى ده ما ينفعش أتوضى بيه، لازم أزيله. قال لي لا ما بتمنعش الماء، خلاص اتوضي ولا حرج. بنتنا رندا بتقول هل يجوز للمخطوبة أن تتزين أمام الخاطب؟ لا يجوز، إنها أجنبية عنه، لا يجوز تتزين له. لما يعقد تبقى تتزين وتعمل اللي عايزاه، إنما طول ما هو خاطب هو أجنبي عنه وهي أجنبية عنه، فما ينفعش تتزين له أو تحط نيو لوك أو اللي أنتوا عارفينه ده، ما ينفعش، لا يجوز. سنة حنان مرحبا تقول هل يجوز لقاء الرجل بالمرأة الحائض بالعازل؟ لا يجوز، يحرم بعازل وبغير عازل. ليه؟ الجماع يحرم، فلا تقربهن حتى يطهرن. والمقصود موضع الولد، ممنوع القرب، القرب محرم سواء بعازل أو بغير عازل، لا يجوز، لا يجوز بل يحرم. طيب بنتنا رندا تقول لو سمحت شيخنا، هل للمرأة بديل عن زوجها في الجنة إذا لم يكن زوجها من أهل الجنة؟ أحسنت السؤال، وده شوف ما شوف شوف تقعد المرأة تفكر بقى، تبدع لما بتفكر. كانت زوجة في الدنيا، زوجها في الآخرة من أهل النار، هنشوف زوجها اللي من أهل النار ده بقى، هل مخلد في النار؟ يعني ارتكب الكفر في الدنيا ومات على الكفر فخلد في النار، أدي واحد، ولا هو من عصاة المسلمين ويعاقب على ذنوب وما قاله للجنة؟ إن كانت الأولى وارتد قبل موته خلد في النار، أبشري، فيكون لك زوج ممن لم يتزوج في الدنيا، أو ممن حاله كحالك في الجنة، يعني كان له زوجة وارتدت وماتت على الردة ودخلت النار، خلاص كده تزوجين به في الجنة، أو كان مات بلا زوجة في الدنيا فتتزوجه اللي ملهاش زوج فين؟ في الجنة. طيب ده اللي هو مات كافر خلاص، لا ده مسلم بس معاقب على بعض الذنوب، ابشري هيرجع لك على الجنة ان شاء الله. وراك وراك هيرجع لك في الجنة ان شاء الله. ايه؟ ده سؤال حلو. طب هي مش عاوزاه، ما هو الجنة غير الدنيا يا اخوة. الجنة خلق جديد ونزعنا، الله يرضى عليك. ما هو في الدنيا ممكن تفكر، لكن في الآخرة لا. ليه؟ لأن القرآن قال ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على صدور متقابلين. ما فيش غل هناك بقى خلاص، في حب وبس، وفي كمال في الجمال، يعني هيكون جميل جدا وهي جميلة جدا، يعني حاجة كده ما توصفتش. يعني ده في نص الحديث جعل الله خدها مرآة له وخده مرآة له. تخيل بقى ان الزوجه تنظر في خدك مرايه تشوف نفسها والعكس. فالجنه ما فيش فيها الاحقاد ولا الضغائن الموجوده فين في الدنيا دي. وطبعا ممكن يرتبط بهذا السؤال، دايما الاخوات بيسالنا عنه، لو زوجه تزوجت اكثر من رجل في الدنيا، جوز واحد ومات والتاني ومش عارف طلق والتالت، ها طب هي لاي زوج؟ لاخر زوج الله في الدنيا، زوجة لآخر زوج الله في الدنيا. شوف آخر واحد كان معاها وماتت عنه، هو ده اللي يكون زوجها فين؟ في الجنة. خلاص كده. طيب أخونا محمد عاد يقول سامحني شيخنا الفاضل أكثرت عليك في هذه المسائل لأني تعبان جدا، هل الإكثار من ذكر الله علاج لجميع الأمراض الروحية؟ نعم، ذكر الله دواء وشفاء مع الاستعانة بالله ثم بعض المعالجين، لأن في حاجات يا إخوة بيحتاج لعلاج، رقية معينة ومتابعة مع أحد المعالجين المتقنين، فلازم تأخذ بالأسباب إضافة للسبب الطب البشري، تروح لطبيب. أحيانا يا إخوة برضو يكون في بعض العلل النفسية علاجها عند الطبيب النفسي مش عند المعالج بالقرآن، إن في بعض العلل بتكون ضغط على النفس في عقد معينة مفتاحها عند المتخصصين الأطباء، يبقى لازم تستشير الطبيب النفسي، تروح تاخد موعد عنده وتحكي له اللي عندك، لأن أحيانا بيكون مثلا في مرض اسمه الاكتئاب أو مرض اسمه كذا، فمحتاج لطب وتدخل طبي، فلازم تاخد بجميع الأسباب. بنتين رندا بتقول إذا قالت الزوجة لزوجها أنت أبي وأخي كل شيء، هل هذا الكلام يحرمها زوجها؟ لا يحرمها. يعني بعض الأخوات اعتدنا تقول أنت بابا وأنت ماما وأنت أنور وجدي مثلا، يعني خلاص كده لا حرج إن شاء الله، بس الأفضل تقولي له تسميه بصفته الزوج، سيدي زوجي سي فلان، يعني بلاش بقى بابا وماما وأختي وخالتي، خلاص الله يكرمك. نقول الجملة لا حرج فيها لأنها مجرد لفظة بتقال من باب التودد، يعني انت عامل زي والدي، يعني عايز اقول له كده ان انا بشعر فيك بحنان الاب مثلا، يعني صح كده هذا مقصدها، ولا بشعر فيك بحنان الاخ، ده انا بشوف الرجل الصالح قال لزوج بنته كده لما جه عقد عليه راح يوديها له، قال له تعالى يا ابني اقعد بجنبي كده، قال له بنتي دي الان تركت البيت، بيتي، تركت اباها، تركت اخاها، واللي سابته خلاص هتروح لك اهو، تركت امها وتركت اختها، فقل لها هؤلاء جميعا اضافه للزوج، لازم تعوضها عند كله بقى، بنتي هتسيب كاب محتاجه لك انت تكون اب في البيت، تركت امها محتاجه انت تكون بمثابه الام لها وحنان الام، سابت اختها واخاها، يبقى تكون كل دول اضافه للزوج، اعمل وصيه هذه وهكذا. يبقى تقول له يا بابا، انت تقصد يعني ان ايه؟ يعني انت في حنان بابا اللي انا اتحرمت من حنانه، يا ماما ما بلاش تقول له يا ماما عشان يزعل منك الله يكرمك. وهكذا يعني. طيب اختنا فاطمه مرحبا تقول هل زيت زيتون تمنع الماء من الوصول؟ ما المشكله ان انا مش متخصص في الزيوت والله، يعني انا رجل دين ما اعرفش زيت الزيتون بيمنع ولا ما يمنعش، فلازم تسالي اللي بيعصروا زيت الزيتون، شوف حد في المحيط اللي عندكم يكون متخصص في الزيوت يا جماعة، اسألي صيدلي، طبيب صيدلي، لأنهم عارفين، يعني عارفين قضايا الزيوت دي مثلا بتمنع، أنا ما أعرفش، يعني أنا ما أعرف زيت الزيتون بيمنع المية ولا ما يمنعش، خلاص كده، فأنا مش متخصص في هذا الباب، فنقول لأختنا ربنا يبارك فيكي اسألي المتخصصين مثل صيدلي، طبيب صيدلي او كذا، او متخصص في زيت الزيتون فيخبرك، فان قال لك بيمنع يبقى لازم تزيليه قبل الوضوء وهكذا. الله اعلى واعلم. فضيلة الشيخ سعيد، مرحبا. عمر عبد الله سعيد طبعا، ومسمي اسمه باسم ولاده، بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا. عليكم وبركاته. زوجة تطعم الطعام من مال زوجها بنية التصدق على أم زوجها المتوفية بدون علم زوجها، هل يجوز؟ ما دام هذه النفقة لا تؤثر على بيتها ولا على مصالح زوجها ومن فائض ماله الذي تدخره، فلا بأس ولا حرج وله الأجر، ما دام بتعمل صدقة لأمه، يعني هي بتكرم أمه اللي ماتت. الله يرضى عليك يا بنتي، دي ما شاء الله عليها دي، يعني كمان ما بتعملش لأمها هي، ده بتعمل لأم زوجها، شوف الوفاء. فجزاك الله خيرا، وأرجو أن يكون لك الأجر كاملا ويشاركك الزوج في الأجر. نعم، أسئلة تانية عندك؟ طيب شكله النهاردة البث مليان، فاحنا قدامنا كمان 3 دقائق نغتنمهم بسرعة كده عشان صلاة العشاء. طيب بنتنا رندا بتقول: حكم الزوجة التي ترفض السكن مع أهل الزوج بعد بعد عن المشاكل، هذا حقها، من حق الزوجات أن يكون لها سكن مستقل. وبعدين كل ما تبعد الحب يزيد، إن أحيانا البيت العائلي ومشاركة الزوجة في بيت العائلة يولد مشكلات ربما تؤدي لعقوق الابن للأب والأم، أو العكس، والظلم والجور. لا ابعدي يا بنتي عشان تكوني حلوة ومحبوبة للناس، وروحي كده زوري خفيفة وكده. فالأصل يا إخوة إن الزوج يوفر للزوجة سكنا مستقلا به، ده الأصل، خلاص كده. ولها أن ترفض الزواج إن كان لا يوجد إلا السكن مع العائلة، وهتنضر دينيا ودنيويا ويحصل معها مشاكل، فهذا حقها. بتقول برضو بنتنا: سمعت يا شيخنا إن النكت حرام، رأي حضرتك إيه؟ أحسنت السؤال، إيه النكات؟ النبي قال: ويل لمن يكذب الكذبة ليضحك بها الناس، ويل له ويل له ويل له. العلماء قالوا إيه؟ قالوا: من يكذب على الناس ولا يعلم الناس أنها كاذبة، فده دخل في التحريم القاطع. أجي أقول لك مرة واحد كذا كذا وأنت معتقد إنها صح، فبتضحك وهي كاذبة، فهو ده اللي دخل في الحديث. طيب لو انا بقول الواد حسام وعارف انا عارف ان هي كذبه، يعني خلاص كده، بس عايز اضحك خلاص، تكره فقط على قول بعض العلماء. خلاص التالتة بقى الاكمل، انك لما تيجي حتى تنكد، تنكد بالصدق، تنكد بايه؟ حاجه صادقه. شوف موقف فعلا حصل مضحك، احكيه، ضحك الناس. من افضل الاعمال سرور تدخله على مسلم، ما دام لا تحل به الحرام ولا تحرم به الحلال، يبقى الامر واسع في هذا الباب. نخلي بالنا بس ما نضحكش على الناس بكذبه وما يعرفوش انها كذبه. طب والثانيه، ما انا عارف انها النكته دي كذب، فبقول لك دي نكته خلاص، فانا عارف انها ايه؟ كذب. فنقول ما دامت لا تخدش حياء ولا يقع فيها غيبه لاحد، فتكره فقط، والله اعلى واعلم. ما في اسئله؟ طيب معانا نصف دقيقه للي عايز سؤال من حاضرين عشان نقوم نصلي. تفضل. امين. بيسال: هل يجوز صبغه الشعر؟ نعم يجوز صبغة، الا السواد، حمر وخضر وصفر لعب براحتك، انما السواد ناين، النبي حرم الصبغه بالسواد. نعم، سؤال اخر وخلاص، تفضل. يعمل ايه؟ ماشي. احسنت، وده وفره، احسنت، ده سؤال مهم قوي برضو، عشان في فتاوى باطله في الباب ده. يقول يا عم الشيخ في الغسل ينفع قبل ما اغتسل اقص ضوافري؟ ده كان عندي شعر في الابط اشيله قبل ما اغتسل، ها، او احلق راسي قبل ما اغتسل؟ نعم، احلق وقص ضوافرك، روح اغتسل بعدين، ولا حرج ولا شيء مطلق ولا دليل على النهي. يقول لك اصل الشعر جنابه، مين يا رجل؟ رفع الجنابه امر تعبدي عن الباده، ملوش علاقه بالشعر ولا بالضوافر، فهمتوا حاجه؟ يبقى عايز تقص ضوافرك قصها، عايز تشيل شعر الابط شيله، وبعد كده اغتسل، ولا حرج ولا شيء في ذلك. بهذا القدر نكتفي، جزاكم الله خير، السلام عليكم.